بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 35 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع مشهد تلك المرأة الصالحة امرأة عمران وقصتها في بيت المقدس. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكنا قد توقفنا مع هذا المشهد وهذه الآية، وذكرنا 15 وقفة وفائدة فيها، نكمل بقية وتتمة الهدايات والفوائد المتعلقة بهذا المشهد وهذه الآية. الفائدة 16 في قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، فيه دلالة على أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب، أي يجوز للأم أن تباشر وتختار اسما للولد للذكر أو للأنثى برضاة الأب إذا كان لم يكره هذا الأمر. وهذا يقودنا من باب الشيء بالشيء يذكر إلى قضية مهمة، وهي أهمية اختيار الاسم الحسن للأبناء. فهذا من حق المولود على الأبوين أن يختاروا له اسما حسنا مباركا بعيدا عن الأسماء السيئة أو الأسماء القبيحة، فإن للأبناء حقوقا على الأبوين، حقوقا مادية، حقوقا حسية كحسن التربية والرعاية والعناية وما شابه، وهنالك حقوقا معنوية تبدأ من اختيار الأم الصالحة، ثم من هذه الحقوق اختيار اسم صالح لهذا المولود. لذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يقبل ويغير الأسماء السيئة والأسماء التي فيها معاني غير نافعة، وكان إذا مر من مكان فيه اسم سيء لا يمر منه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام. كذلك من الفوائد، الله سبحانه وتعالى قد يفضل امرأة واحدة على كثير من الرجال. العبرة ليست بالرجل أفضلية مطلقة على المرأة، وليست للمرأة أفضلية مطلقة على الرجل إلا بالتقوى وإلا بالصلاح، فالعبرة بالصلاح. هذه امرأة واحدة، ولكن فضلها الله سبحانه وتعالى على كثير من النساء، وهي امرأة عمران. وكانت المولودة مريم عليها السلام هي سيدة نساء العالمين، كما مر معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فالعبرة إذن بالصلاح وبالتقوى. كذلك من الهدايات: أعظم سلاح للتغلب على خصومك هو الدعاء وطلب العون من رب الأرض والسماء. وهذا يؤخذ من قول هذه المرأة الصالحة امرأة عمران، قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هي ابتداء عرفت العدو الحقيقي والعدو الأخطر على الإنسان في هذه الدنيا هو الشيطان. بعد أن عرفت العدو التجأت إلى الله سبحانه وتعالى بطلب العون بتحصين هذا المولود وحمايته من المخاطر المتوقعة ومن الشرور، فقالت: وإني أعيذها بك، فالتجأت إلى الدعاء. والدعاء سلاح عجيب وسلاح عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، والدعاء هو العبادة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولما سئل الإمام أحمد عن المسافة بيننا وبين عرش الرحمن قال: دعوة صادقة من قلب صادق. فهنا تكمن أهمية الدعاء. كذلك من الفوائد والهدايات: أعظم حصانة للمرء هي حصانة الدين والعقيدة والمنهج والسلوك. هذه المرأة لما طلبت من الله سبحانه وتعالى والتجأت إلى الله عز وجل لحماية مولودها وحصانتها، قالت: وإني أعيذها بك. لأن الشيطان ماذا قال؟ قال الله سبحانه وتعالى عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالحصانة المهمة، الحصانة الضرورية، الحصانة التي ينبغي أن يحرص عليها العبد المسلم هي حصانة الدين، حصانة السلوك، حصانة العقيدة، وحصانة المنهج. لأن الشيطان لا يهمه أن هذا الإنسان لديه مال أو لديه تجارة أو لديه امتيازات دنيوية كثيرة. الذي يحرص عليه الشيطان هو صرف الناس عن عبادة الله، وصرف الناس عن التوحيد، وصرف الناس عن تحقيق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. قال: لأقعدن لهم، أي لعبادك، صراطك المستقيم، حتى يفتنهم عن الدين ويفتنهم عن الأخلاق ويفتنهم عن كل ما فيه تحقيق لمرضات الله سبحانه وتعالى. هذه هي أعظم حصانة، حصانة الدين أعظم من حصانة الدنيا. كذلك من الفوائد: يجوز الدعاء للغائب أو المعدوم. يجوز أن تدعو لإنسان غير موجود أو إنسان معدوم. قالت: وإني أعيذها بك لحظة الولادة وذريتها. هي الآن طفلة رضيعة، ولكن دعت لها رغم المحنة والحزن إلا أنها عاشت على الأمل والتفاؤل. هذه المرأة الصالحة، امرأة عمران، كانت تتمنى أن يأتي هذا المولود ذكرا، ولكن لحكمة من الله سبحانه وتعالى جاء هذا المولود أنثى، هي مريم عليها السلام، فجاء على غير مرادها وعلى غير رغبتها. وذكرنا في درس مضى كيف أنها اعتذرت وحزنت وتألمت، احترق قلبها على هذه النتيجة، ومع ذلك ما يئست وما قعدت وما قنطت من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل تفاءلت بهذه المولودة وعاشت على الأمل والتفاؤل بأن يكون لها شيء، ويكون لها قبول، ويكون لها طاعة وعبادة تجعلها ذخرا لهذه المرأة. وهذا كثير في القرآن. لما حصل ليعقوب عليه السلام ما حصل من الابتلاءات، فقد يوسف، ثم ذهبوا بابنه الآخر بنيامين، وحصلت الحيلة التي من خلالها أخذ يوسف عليه السلام أخاه الصغير، ورجعوا إلى أبيهم بعد أن أشار عليهم الأخ الكبير، قالهم: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فكيف أجابهم يعقوب عليه السلام مع كل تلك المصائب؟ الآن فقد ثلاثة من الأبناء، وخصوصا يوسف عليه السلام، فكان له مكانة وحبا عظيما في نفسه وفي قلبه. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. مع هذه المحنة ما زال يعيش على الأمل والتفاؤل، يتفاءل بأن الله سبحانه وتعالى سيجمعه مع بنيه. قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثم بذات المشهد هنالك تفاؤل آخر، قال: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هنا الشاهد، قال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. هو الآن في أعلى درجات المصيبة وفي أعلى مراحل الابتلاء في هذه اللحظات، مع ذلك بقي يتفائل ويعيش على أمل الالتقاء بأبنائه. قال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كذلك هنا من الفوائد: الإنسان مهما كان فضله فدونه حجاب الغيب، فلا تحزن لأقدار الله. هذه المرأة الصالحة لها فضل ولها مكانة، امرأة رجل صالح، ومع ذلك فدونها حجاب الغيب، فأقدار الله سبحانه وتعالى جاءت بعكس مرادها، فلم تحزن الحزن الذي يوصل إلى الجزع ويوصل إلى التسخط ويوصل إلى التشكي. هي حزنت لأنها لم يتحقق مرادها ورغبتها في أن يكون هذا المولود ذكرا لخدمة هذا المسجد المعظم. كذلك من الفوائد المهمة: لا يدري الإنسان أين وكيف ومتى يكون مجده. الإنسان يخطط ويذهب ويحرص ويريد أن يكون له مكانة ورفعة ومجدا، أن يكون له من الجاه ومن الحسب ومن المنصب ومن المكانة ومن الذرية، وأن يكون من المشاهير، وأن يكون ممن يشار إليه بالبنان، وقد ينتقل ويسافر ويبني علاقات واسعة حتى يكون له هذا المجد، ولكن الإنسان لا يعلم نقطة بداية مجده، ولا يعلم الزمان الذي سيبدأ بالرفعة، ولا يعلم المكان. وهذا قد بينه الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع من القصص، ابتداء من مريم عليه السلام لما ابتعدت عن قومها، ابتعدت مكانا قصيا، في هذه اللحظات التي قالت فيها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها. هنا بدأت المعجزة وبدأ مجد هذه المرأة بهذه الولادة العجيبة، وهي لا تدري بأن هذا المكان سيكون بداية لرفعتها وبداية لمجدها ومكانتها في الدنيا والآخرة. كذلك يوسف عليه السلام، بداية مجده كانت في البئر الذي ألقاه فيه إخوته، فبشره الله سبحانه وتعالى بأنه لا تبينن لهم هذا الأمر، بين الله سبحانه وتعالى وهو في هذه اللحظات العصيبة بأنه سيأتي اليوم الذي يخبر إخوته بهذا المشهد ويذكرهم بهذا المشهد. كذلك موسى عليه السلام وهو عائد من مدين إلى مصر، بدأت رحلة التكليم والتكليف والرسالة والمعجزات في طريق عودته، وما كان يدري أن في هذا الطريق لما كلمه الله سبحانه وتعالى سيكون الزمان الذي فيه رفعته. كذلك ملكة سبأ، كانت بداية مجدها الهدهد الذي قص ما رآه من أحوالهم إلى سليمان عليه السلام، ثم حصلت القصة والمراسلة، فكانت بداية مجد هذه الملكة، والقصص في هذا كثيرة. كذلك من الفوائد: أهمية بعد النظر واستراتيجية التحصين. فلم يكن دعاؤها لابنتها فقط، وإنما دعاؤها أيضا لذرية ابنتها، وهذا يسمى التحصين الاستراتيجي وبعد النظر عند هذه المرأة. قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كذلك كان دعاء زكريا عليه السلام لما قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. كذلك دعا وطلب الذرية لأنه ينظر إلى الأمام وينظر إلى المستقبل، وهذا من باب التحصين المستقبلي والتحصين الاستراتيجي. كذلك من الفوائد: أهمية تعويذ الولد من الشيطان الرجيم. الآن الإنسان إذا حصل مكروه لذريته أو لأي من أحبابه، بداية يبدأ يبحث عن الطبيب الماهر أو عن العلاج المادي أو عن الأسباب التي تعيد صحته أو حاله على وضعه السابق. والكثير ينسون التحصين الرباني، الدعاء، الرقية، التعويذ من الشيطان. فهنا ماذا قالت هذه المرأة؟ وإني أعيذها بك، وهي مولودة وهي طفلة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس أنه كان يعوذ الحسن والحسين ويقول لهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول كان إبراهيم عليه السلام يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. كذلك من الفوائد أعظم خدمة تقدمها الأم للمقدسات عموما وللمسجد الأقصى خصوصا المحافظة على صلاح الذرية، لأن هذه المرأة نذرت مولودها خالصا محررا لخدمة بيت المقدس للتعبد فيه والقيام على رعاية شؤونه. ولكن هذه المرأة لا تملك الأوقاف ولا تملك الأموال ولا تملك القوة لتجاهد في سبيل الله ولا تملك النفقات ولا تملك أن تفتح قنوات إعلامية حتى تنصر هذا المسجد أو تنصر هذه القضية، لا تملك إلا جنينا في بطنها، فنذرته خالصا محررا. وكذلك لما كان المولود أنثى عملت على صلاحه، على صلاح هذه المرأة، فتقبلها الله سبحانه وتعالى. فلا أقل من أن تحرص على صلاح ذريتك نصرة للمقدسات ونصرة للمسجد الأقصى. كثير من الناس يقول ما بيدي شيء، ماذا أفعل؟ ليس لدي مال وليس لدي قوة وليس لدي إمكانيات وليس لدي تكنولوجيا وليس لدي تقنيات. هذه المرأة ماذا فعلت؟ عملت على صلاح ذريتها وهي مريم عليه السلام. فهذا أقل ما يفعله الإنسان. كذلك هذه المرأة تعطينا تأصيلا عجيبا وقاعدة مهمة في أولويات تربية وتنشئة الذرية. كثير من الناس لا يعرف لماذا يتزوج ولا يعرف لماذا ينجب الذرية ولا يعرف لماذا يكون أسرة. والله سبحانه وتعالى ذكر عن الأنبياء، إبراهيم عليه السلام قال ربي هب لي من الصالحين، حدد الهدف وحدد الرؤية وحدد المراد من وجود الذرية. وكذلك من خصائص وصفات المؤمنين الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وزكريا عليه السلام قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، وغير ذلك من المواقف. كذلك من الفوائد الحرص على الوفاء بالنذر وإن شق عليك ذلك ومررت بصعوبات وتحديات. هذه المرأة نذرت مولودها خدمة لبيت المقدس، مرت بصعوبات وتحديات، جاء المولود بدلا من أن يكون ذكرا جاء أنثى، ومع ذلك وفت بنذرها. ما قالت أنا نذرت والمنذور لابد أن يكون ذكرا حتى يتحقق النذر فأنا غير مكلف الآن، أبدا، أتمت نذرها ووفت بوعدها رغم التحديات والصعوبات التي مرت بها. هذا كذلك يؤخذ من هذه الآية. كذلك من الفوائد أهمية تربية الذرية والأجيال على محبة وتعظيم ورعاية المسجد الأقصى المبارك، التنشئة والتربية على محبة هذه البقعة وهذا المكان المقدس، المحبة الإيمانية، وتعليم الأجيال وتعليم الأبناء بأن المسجد الأقصى عقيدة وبأن محبته إيمان وبأن الدفاع والذب عنه ولاء شرعي وإظهار فضائله وبيان محاسنه والمنزل التي أعطاه الله سبحانه وتعالى وغرس هذه القيم وغرس هذه المعاني وغرس هذه الثوابت في نفوس الأجيال. كذلك هذا يؤخذ من هذه المرأة. هذه المرأة نذرت مولودها نهائيا لا تنتفع منه في هذه الدنيا إطلاقا. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا لا تنتفع منه، خالصا لخدمة المسجد الأقصى. فلا بد أن الآباء يعلمون الأبناء استشعار هذه المسؤولية في جميع الأوقات وبمختلف الظروف. كذلك من الفوائد الفائدة 30 من نوى الخير واقترن بنيته الجازم سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر. إنسان نوى فعل مشروع وقفي، صدقة جارية، نفق في سبيل الله، يفتح مركز تحفيظ. واقترن بهذه النية الجازمة سعي بحسب إمكانيته وبحسب استطاعته، ثم لم يقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما استطاع أن يفعل هذا الأمر. كثير من الناس لديه طموحات، إنسان لديه طموح أن يبني مسجدا، أن يفتح مركز تحفيظ، أن يكون لديه مشروع وقفي للدعوة إلى الله، وكثير من المشاريع، فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. إذا لم يستطع فإنه ينزل منزلة الفاعل التام كما حصل مع هذه المرأة. كذلك من الفوائد، الإسلام دين العدل وليس دين المساواة كما بينا سابقا. قال وليس الذكر كالأنثى، وهذه حقيقة وقاعدة قرآنية. بينا أن الإسلام دين عدل لا دين مساواة، لذلك الله سبحانه وتعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وجعل قوامة الرجل على المرأة، وجعل حقوقا للمرأة على الرجل، ولكن لابد من وجود فروق كما بينا في الشكل وفي الهيئة وفي القوة وفي الوظيفة وفي الخصائص، تختلف المرأة عن الرجل. وكذلك بينا بأن علاقة المرأة بالرجل علاقة تكامل لا تساوي. كذلك من الفوائد قوله سبحانه وتعالى وإني سميتها مريم، فيه إطناب، أي فيه يعني إسهاب وتفصيل. والعرض في هذا المشهد، هذا العرض المذكور، الغرض منه من التصريح بالتسمية. ما فائدة وقالت وإني سميتها مريم؟ الغرض هو التقرب إلى الله والازدلاف إليه بخدمة بيت المقدس أولا، هذه فائدة أولى من التصريح، وهذا في البلاغة يسمى الإطناب، هي أسهبت وأطنبت وفصلت في هذا الأمر. وثانيا رجاء عصمتها، عصمتها من الشيطان وعصمتها من الابتعاد عن تحقيق مرادها من نذرها لبيت المقدس، فإن مريم في لغتهم تعني العابدة، وكذلك قلنا تعني العادلة، وكذلك قلنا تعني خادم الرب، وإظهارا لعزمها على الوفاء بوعدها ثالثا. هذه فوائد لحرصها على أن تذكر التسمية. كذلك من الفوائد من تمام البلاغة الاحتراز عن كل موهم لأمر خطأ، سواء كان في المقال أو في الفعل، ويستفاد ذلك من قوله تعالى والله أعلم بما وضعت على قراءة الضم. هذه أفادها ابن عثيمين رحمه الله، لأنها عندما قالت رب إني وضعتها أنثى، هي ما أرادت تخبر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بها وبحالها وبهيئة هذا المولود، ولكن احترست من هذا الأمر، قالت وليس الذكر كالأنثى، وكذلك قالت والله أعلم بما وضعت. كذلك من الفوائد، الفائدة 34 والأخيرة ونختم بها، إذا طمحت لأمر عظيم ولم يتحقق، إنسان عنده طموح لأمر كبير، سواء هذا الأمر من أمور الدين أو من أمور الدنيا ولم يتحقق، فلا أقل من أن تحافظ على صلاح ذريتك. إنسان لديه مشروع طموح كبير يبقى ذخرا له يوم القيامة، ولكن ما استطاع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ذلك قال أو ولد صالح يدعو له. هذه أقل صدقة جارية لك، وأفضل مشروع وقفي، وأعظم استثمار لك في الدنيا تلقى أجره وحسناته يوم القيامة، هو أن تحافظ على صلاح ذريتك. بهذا ننتهي وتكتمل هذه الهدايات والفوائد المتعلقة بالمشهد الثاني من مشهد قصة امرأة عمران، وهو قولها عندما تألمت وأظهرت حسرتها، وكذلك اعتذرت لله سبحانه وتعالى بقولها فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سيتبين معنا كيف تقبل الله سبحانه وتعالى هذا النذر وهذه القربة وهذه المولودة، وما سيكون من حالها في درس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.